السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، وبعد. فباسمكم وباسم إخواننا في مسجد السنة النبوية بمدينة مونتريال بكندا، نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بن لدوي الخلفي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل سعيه سعيا مشكورا وأن يرفع درجته في العالمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قبل البدء في أول محاضرة من محاضرات دورة أصول التفسير، نستأذن شيخنا بارك الله فيه في تقدمة سريعة نعرف بفضيلته لإخوته إن شاء الله. فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم البدوي الخلفي، نائب الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية. فضيلته هو عبد العظيم بن بدوي بن محمد بن بدوي بن علي بن عبد الرازق الخلفي لقبا السلفي عقيدة ومذهبا، كما قال عنه العلامة الشيخ الدكتور محمد خليل هراس لما ذكره للدراسة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والتي لم يقدر له الدراسة فيها بعدما جاءه القبول لأنه كان قد التحق بجامعة الأزهر. ولد فضيلته في قرية الشين بمركز قطور محافظة الغربية بجمهورية مصر العربية، لأبويه هم كما كتب فضيلته وهذا ما أعلمه من عامة الناس إلى أنهما من المتدينين بالفطرة، ووهبه الله عز وجل أمرا حريصا على تعليم كتاب الله عز وجل، فوهبه والده رحمة الله عليه لحفظ القرآن وقراءته وتعليم العلم، فبدأ بالطلب وتدرج في الأزهر منذ بداية الإعدادية والثانوية، ثم التحق بكلية أصول الدين، ثم تخرج فضيلته منها، ثم واصل دراسته. بعدما تخرج عمل إمام وزارة الأوقاف، ثم واصل الدراسة في الأزهر الدراسة العليا وحصل على الماجستير ثم الدكتوراه. انتقل حفظه الله إلى بلدان كثيرة جدا، انتقل إلى العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية، فعين بها إماما وخطيبا، وبدأ في دراسته وانشغل بشراء الكتب وجد في التحصيل، وكتب الله عز وجل له القبول ونفع به الكثيرين. وهناك تعرف على مشايخ الدعوة السلفية وأئمتها كفضيلة الشيخ الإمام المحدث محمد نصر الدين الألباني رحمه الله، فضيلة الشيخ محمد نسيب الرفاعي، وفضيلة الشيخ محمد إبراهيم شقر. والشيخ حفظه الله له صولات وجولات في الدعوة إلى الله عز وجل، ما بين مصنف ككتاب من كتاب الوجيز الذي كتب الله عز وجل له القبول، وقد درجنا عليه وأشرنا عليه وكنا نقرأه ونحن في يعني قبل الجامعة. وأذكر أنني أول كتاب أهدي إلي وأنا إمام زدت في أول سنة أعمل فيها إمام كتاب الوصايا المنبرية بفضيلته، وقد استفدت منه استفادة كبيرة وله كتب كثيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بعلمه. كما لفضيلته محاضرات ودورات ودروس دائمة في القنوات الفضائية في قناة الرحمة، وكان له إسهام كبير في دورات في الأكاديمية العلمية. وسافر فضيلته إلى بلدان كثيرة جدا، وهذه ليست المرة الأولى التي يأتي فيها فضيلته إلى كندا، وإنما أتى إلينا في العامين السابقين وقد استفدنا منه استفادة كبيرة، ويعني الناس في شوق إليه وفي شوق إلى سماعه، ونكتفي بما ذكرناه وإن كنا قصرنا، ولكن هذا رغبة شيخنا، يعني هذه رغبته في أن لا نطيل في التقدمة، فبلا شك أغفلنا كثير من الجوانب في حياته، فإن شاء الله في المطبوع الذي سيوزع عليكم ستجدون فيه ترجمة كافية عن فضيلته لمن أراد أن يتعرف على فضيلته أكثر وأكثر. ويسمح لي فضيلة شيخنا أن فقط أعرف الإخوة بالدورة. هذه ليست محاضرات عامة، وإن كان للعامة أن يحضرون فيها، ولكن هي دورة علمية. ومعنى أنها دورة علمية فبها تسجيلات، يعني يسجل الطلبة فيها، وهناك مطبوع يوزع على الطلبة ولها مدة محددة. فالدورة مدتها 5 محاضرات، ثم بعد ذلك يكون اختبار فيما يعني سيشرحه الشيخ إن شاء الله رب العالمين. ثم بعد الاختبار سيكون هناك إعطاء إجازة للدورة هذه، لأنك اجتزت دورة أصول التفسير مع فضيلة الشيخ عبد العظيم بن بدر الخلفي بمسجد كذا في المدة من كذا إلى كذا. ونظرا لأن يعني مسائل الدورات يعني لا نقول غريبة على إخواننا، ولكنها جديدة خاصة في مثل هذه المجتمعات. بعض الناس يظنون الدورة كالحلقة، بمعنى أنه يأتي حلقة ويغيب حلقة ويأتي حلقة ويغيب حلقة. لا، هي التزام، كما قلنا لابد وجيزة 5 أيام متتالية. يشرح فضيلته قسم المنهج الذي اختاره فضيلته قسمه على 5 أيام. سيتم شرحه إن شاء الله. وأدعو إخواننا الحرص على الحضور والاجتهاد في التحصيل، ويعني الأمر يحتاج إلى صبر، الأمر يحتاج إلى صبر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فقط الإخوة لما سجلوا أسمائهم، سيمر أحد الإخوان عليكم بتسجيل الأسماء، وسيتم توزيع مطبوع الذي اختاره الشيخ، وهو يعني بعض المباحث من كتاب مباحث في علوم القرآن الشيخ مناع القطان رحمه الله رحمة واسعة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم لشيخنا التوفيق والسداد، ونسأل الله أن نفتح عليكم وأن يعني أن نفهم جميعا ما يقول لنا إن شاء الله. مع الشيخ والله.
فقال نون والقلم وما يسطرون ما عملة ربك بمجنون. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالإسلام دين يقوم على العلم ويحث على طلبه ويرفع من شأن أهله، كما قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم. والعلم أيها الإخوة هو العاصم من الزلل، هو العاصم من الضلال، هو العاصم من الانحراف، هو العاصم من الفتن. العلم يعصمك الله به من الفتن، يعصمك الله به من الضلال، يعصمك الله به من الزلل، يعصمك الله به من كل سوء. فالعلم نور، العلم نور تمشي به سويا على صراط مستقيم. ولذلك قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فقابل العالم بالأعمى، والأعمى هو الجاهل. وإنما كان الجاهل أعمى لأنهم قديما قالوا: العلم نور. فإذا كان العلم نورا كان الجهل ضلالا. فالجاهل يتخبط في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراه. أما الذي يتعلم هو يمشي بنور الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثل في الظلمات ليس بخارج منها. والحقيقة يا إخواني أن إقامة هذه الدورات العلمية القصيرة الأمد أمر فيه نفع كثير جدا بإذن الله. لذلك أستهين بإخواننا الذين حضروا ولم يسجلوا أسماءهم قبل ذلك أن يهتموا بزيارة الدورة أو بحضور الدورة وإتمامها. كما ذكر فضيلة الشيخ إن هذه مش حلقات تحضر يوم وتغيب يوم، هذه دورة كاملة 5 أيام ورا بعض لمدة 5 محاضرات، وبعد ذلك امتحن وتعطى إجازة من مسجد السنة إن شاء الله تعالى أنك اجتزت هذه الدورة. فلذلك نهيهم إخواننا الذين حضروا أن يزدادوا حرصا على الحضور، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الذين سجلوا أسماءهم وغابوا أن يحرصوا على الحضور بعد ذلك إن شاء الله. هذه كلمة موجزة في فضل العلم عامة. أما علم التفسير خاصة فاعلموا بارك الله فيكم أن القرآن الكريم هو حبل الله المتين، وهو النور المبين، والصراط المستقيم، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فيه نبأ ما قبله وخبر ما بعده وحكم ما بينه، هو الفصل ليس بالهل، من تركه من جبار قصره الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وقد تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، فقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وقراءة القرآن أيها الإخوة قربة من أعظم القرب وعبادة من أجل العبادات، يعطي الله تبارك وتعالى علينا من الأجر والثواب ما لا يعطي على غيرنا. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثرة هذا الأجر بقوله من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وحتى تتصور أيها المسلم كثرة هذا الأجر الذي يمن الله عليك به على قراءة القرآن، أقول لك سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين فيها 113 حرفا، فإذا قرأت الفاتحة مرة أعطاك الله علينا 1130 حسنة. 1130 حسنة يتفضل الله بك بها عليك إذا قرأت الفاتحة مرة واحدة. فكيف وأنت تقرأ الفاتحة في اليوم مرات ومرات الصلوات؟ فكيف وأنت تقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن؟ فكيف لو أنك جعلت لنفسك وردا من القرآن تقرأه كل يوم؟ كم ملايين الحسنات تحصلها على قراءة القرآن. لذلك كانت قراءة القرآن تجارة لن تغور كما وصفها رب العالمين سبحانه، حيث قال إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تغور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ولكن يجب أن تعلم أيها المسلم أن الله سبحانه وتعالى ما أراد بتلاوة القرآن إقامة الحروف والألفاظ فقط، وإنما أراد الله تعالى بتلاوة القرآن أن تقام حروفه والألفاظ وأن تتدبر آياته حتى يعي القارئ مراد الله سبحانه وتعالى مما قرأ فينتهي إلى مراد الله عز وجل، يحل الحلال ويحرم الحرام ويقف عند الحدود ويلتزم بكل آية إن كانت آمرة ائتمر بها وإن كانت زاجرة ازدجر عما نهت عنه، فبذلك يكون قد تلا القرآن حق تلاوته. والذي يعين على تدبر القرآن كما أراد الله سبحانه وتعالى دراسة علم التفسير، دراسة علم التفسير العلم الذي أهمل في هذا الزمان من كثير من الطلاب فضلا عن العامة. علم التفسير علم من أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق، ولكنه قد أهمل في هذا الزمان. فلذلك نهيب بإخواننا أن يغتنموا هذه الفرصة العظيمة التي أقامها مسجد السنة بمونتريال بكندا لدورة في علم الأصول التفسير. أهيب بكم جميعا أن تحرصوا على هذه الدورة وعلى غيرها من الدورات التي تقام لكم، فهي والله فرصة عظيمة لأن تتفقهوا في دين الله فيصيبكم الله تعالى بالخير العظيم، كما قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد اخترت في هذه الدورة أن نقرأ بعض المباحث من هذا الكتاب المسمى بمباحث في علوم القرآن للشيخ مدان القطان رحمة الله عليه، والمباحث صورت لكم ولعلك وصلتكم إن شاء الله، وسيتم من التصوير بقية المباحث وتأخذونها تحضرون المحاضرات وتذاكرون في البيوت، وبعد 5 محاضرات يعقد امتحان تحريري إن شاء الله وتعطون الإجازة في آخر الدورة. وأسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، كما أسأله سبحانه أن يجزي إخواننا في منزل السنة خير الجزاء على اهتمامهم بهذه الدورات وعلى نشر السنة والتوحيد بين المسلمين المقيمين. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. قال الشيخ رحمة الله عليه في كتابه المسمى بمباحث في علوم القرآن، القرآن قال من فضل الله على الإنسان أنه لم يكن في الحياة يستهدي بما أودعه الله فيه من فطرة سليمة تقوده إلى الخير وترشده إلى البر فحسب، بل بعث إليه بين فترة أخرى رسولا يحمله إلى الله كتابا يدعو إلى عبادة الله وحده ويبشر وينذر لتقوم على الإنسان حجة كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ووهبه من الحواس السمع والبصر والعقل ما به يستطيع أن يتعرف على الله سبحانه وتعالى من خلال ما يرى في الكون من الآيات المبثوثة التي تدل على التوحيد وما يسمع من ذلك أيضا. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مستعدا لمعرفة الله عز وجل ومعرفة مراد الله منه، ومع ذلك فالله لم يكتفي بهذا الاستعداد الذي خلق عليه الإنسان، بل أرسل إليه الرسل يدعونه إلى الانتفاع بهذه الحواس التي خلقه الله عليها والإفادة منها. يقول سبحانه: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. ثم قال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فجعلناه سميعا بصيرا، هذه الحواس التي تستطيع أن تتعرف بها على خالقك سبحانه وتعالى ولو لم يأتك الرسل، كما نقل عن بعض العرب في الجاهلية قبل الإسلام وقبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، عرفوا الله سبحانه وتعالى بالحواس التي خلق الله عليها البصر والعقل، كما قيل لبعضهم: بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم. بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم. الهمة أول خاطر يأتي على الإنسان حين يفكر في شيء، تكون جالسا فجأة تأتيك خاطرة، هذه الخاطرة هي الهمة. بعدين الهمة هي قد ترتقي وتزداد قوة فتصل العزيمة، فيقال الأعرابي: ما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم. تكون جالس فتأتيك همة إلى فكرة لتفعل شيء، وبعدين تقعد تفكر تفعل أو لا تفعل، وبعدين تترك. يبقى الهمة جت ثم صرفت عنها. ما الذي صرفك عنها؟ هو الله سبحانه وتعالى. أحيانا الهمة ترتقي وتزداد قوة حتى تصل العزم ثم ينقض عزمك. ما الذي نقض؟ الله سبحانه وتعالى. بالمثال: تكون جالسا في البيت فتفكر في الخروج، فتهم تقول: يا أولاد هاتوا مفاتيح السيارة، خير أريد أن أخرج أمشي شوية برا. يقول لك: هتمشي ليه؟ النهار بقى إجازة وعطلة، عايزين تخليك معانا. يقول: خلاص بطلت أمشي، خليني معاك. يبقى أنت هميت وبعدين إيه؟ صرفت عن همك. وبعدين هاتوا المفاتيح، يعطوك المفاتيح وتنزل عشان تخرج، وأنت على الباب تفاجأ بأخ لك قادم لزيارتك. إلى أين؟ مفيش، خير خلاص تعال. ما أنت كنت خارج ثم رجعت من الشارع، هذا نقض العزائم وصرف الهمم، مرد إلى الله سبحانه وتعالى. وكان من خطباء الجاهلية قس ابن ساعدة، قال قس في ذكر الله عز وجل قبل أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: إن الأثر يدل على المثير على المسير، وإن البعض يدل على البعيد. المراد بالأثر الإنسان حين يمشي في الرمال أو في الأرض الطينية، فالأثر أقدامه يكون موجود في الأرض الرملية أو الأرض الطينية، أثر الأقدام يكون موجود. فإنت لما تمشي وتلاقي في أقدام قدامك تعرف أن أحدا سار في هذه الأرض قبلك. فيقول قص: إن الأثر يدل على المسير، مادام في أقدام إذا في ناس مشي خير، وإن البعر يدل على البعير، بعر البعير تعرفونه ولا مش عارف؟ بعر البعير، في بعر هنا بس مفيش بعير، مادام في بعر يبقى كان هنا إيه؟ بعير. إن الأثر يدل على المسير وإن البعر يدل على البعير. تعالى كده نفكر بقى بعقولنا كده، ما من غير أن يأتينا رسول. فسماء ذات أبواج وأرض ذات حجاج وبحار ذات أمواج وشمس ونهار يتعاقبان، شمس ونهار ولا شمس وقمر وليل ونهار يتعاقبان، أفلا يدل ذلك على وجود لطيف خبير؟ فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مستعدا لمعرفة طريق بالحواس التي وهب الله إياه. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ومع ذلك فالله تبارك وتعالى لم يترك الإنسان إلى حواسه واستعداده الفطري، بل أرسل الله إلى الرسل ليقيم عليه الحجة كما قال تعالى: وما كنا معذبين وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يقول الشيخ رحمه الله عليه: وظلت الإنسانية في تطورها ورقيها الفكري، والوحي يعاونها بما يناسبها ويحل مشاكلها الوقتية في نطاق قول كل رسول. يعني بعث الله نوحا عليه السلام، ثم بعث هودا عليه السلام، ثم بعث صالحا عليه السلام، ثم أرسلنا رسلنا تقرأ كل ما يطول العهد على الناس وينسوا الشريعة اللي قبل كده، يبعث الله إليهم رسولا بشريعة جديدة. حتى اكتمل نضج الإنسانية وأراد الله برسالة محمد صلى الله عليه وسلم أن تشرق على الوجود، فبعثه على فترة من الرسل، أي على زمن طويل بينه وبين عيسى عليه السلام. فلم يكن بين محمد وعيسى عليهم السلام يعني رسول، وكانت المدة بينهما 600 عام، من عيسى عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم 600 عام. فأرسل الله محمدا على فترة من الرسل ليكمل صرح إخوانه السابقين. فالرسل كان كل رسول يأتي، يعني هو بناء اشتركت فيه الرسل جميعا، بناء أقامه أو وضع أساسه آدم، وجاء نوح فكمل، وكل رسول يكمل حتى جاء محمد عليه الصلاة والسلام فأبنى البناء كاملا، وعبر عن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون به ويقولون: هل وضع هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين عليهم الصلاة والسلام. فالقرآن رسالة الله إلى الإنسانية كافة، القرآن رسالة الله إلى الإنسانية كلها، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال تعالى: تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال سبحانه: إن هو إلا ذكر للعالمين. وقد تواترت النصوص الدالة على ذلك في الكتاب والسنة، كما في هذه الآيات التي ذكرتها، وكما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها: وكان كل نبي يبعث إلى قوم خاصة وأعد إلى الناس عامة. فجاء عليه الصلاة والسلام بهذا القرآن، وجاء بلسان عربي مبين، لأن القوم الذين بعث فيهم العرب أصحاب البلاغة والفصاحة واللسان السليم القويم. فكان الله عز وجل إذا بعث رسولا أيده بمعجزة تفوق العلم الموجود في زمانه. يقول علماء مثلا: بعث موسى عليه السلام في زمان السحر فيه متفشيا، فجاء موسى عليه السلام بشيء فاق السحرة وأبطل سحره. وقصة موسى عليه السلام متكررة في القرآن: قال: إن كنت جئت بآية فأتنا إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان بي ولنا يده فإذا هي بيضاء الناظرين. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله. الطريق الساحر واحنا عندنا صحراء، اجعل لنا بيننا وبينك موعدا عشان نقيم مباراة بينك وبين الصحراء. وين الصحراء؟ ويعزموا على أن يقهروا موسى ويعلموه ويظهره الله تبارك وتعالى عليه. جاء عيسى عليه السلام في زمان الطب فيه متقدم ومنتشر، الطب متقدم ومنتشر، فجاء عيسى بمعجزة فاقت الطب كله وهي إحياء الموت، يبلغ الأمر الأكمى والأبرص. الأكمى من يولد أعمى، مش يعني كان يفتح وده بصر وده بصر، لا، يولد أعمى يمسحه يفتح بإذن الله. والأبرص عفاكم الله المرض الجد المعروف، وينادي على الميت يقوم من قبره. بعث النبي عليه الصلاة والسلام في العرب قوم أهل بلاغة وفصاحة ولسان عربي مبين، فجاءهم بهذا القرآن الكريم، جاءهم بهذا القرآن الكريم، قال الدليل علينا رسول الله، قال هذا القرآن، مش انتوا عرب؟ هاتوا أي سورة من مثل هذا الكتاب، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا الآن ولن تفعلوا إلى يوم القيامة فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، اتقوها بالإيمان بأن القرآن كلام الله وليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم كما زعم. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام والقرآن الذي أنزل عليه من عند الله هذه رسالة للعالمين لكل الناس، وليس العرب فقط، وليس لجنس دون جنس، ولا لقوم دون قوم، فرسالته عليه الصلاة والسلام إلى كل الناس من الثقلين الجن والإنس، وليس من الإنس فقط. ونحن نقرأ في سورة الأحقاف قال الله تعالى وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قال أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزلا بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله الآيات. وسورة أُبنت له سورة الجن، قلت أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به الآيات. والقرآن يعالج المشكلات الإنسانية في شتى مرافق الحياة الروحية والعقلية والبدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. يقول الله تبارك وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ويقول سبحانه ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويقول سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم في كل مسألة من المسائل، في كل واقعة من الوقائع، في كل حادثة من الحوادث. القرآن فيه حلول لكل المشكلات الروحية، العقلية، البدنية، الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية، عالجها الإسلام القرآن علاجا حكيما. لماذا؟ لأنه تنزيل الحكيم الحميد، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فالإسلام نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعا، فهو دولة ووطن أو حكومة وأمة، هو خلق وقوة أو رحمة وعدالة، ثقافة وقانون، علم وقضاء، مادة وثروة، كسب وغنى، جهاد ودعوة، كما هو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة. والإنسانية اليوم مبتلاة بمشاكل لا نهاية لها ولا أصل لها ولا حل لها، ومشاكل العالم لا تقف عليه، المشاكل الاقتصادية، المشاكل الاجتماعية، المشاكل الخلقية، كل المشكلات التي تعاني منها البشرية اليوم لا حل لها إلا في الإسلام. ولا حل لها إلا في القرآن الكريم. فالقرآن هو الحل، القرآن هو الحل. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذه المعيشة الضنك الآن يعاني منها الكثيرون من الناس في الشرق والغرب على حد سواء. كثير من الناس يعانون من ضنك المعيشة، كثير من الناس يعانون من المشكلات، من المشكلات الإسلامية، المشكلات الاجتماعية، المشكلات الأخلاقية، المشكلات المالية، المشاكل كثيرة يعانيها الناس، والسبب هو الإعراض عن القرآن الكريم، لأنه لا حل ولا مخرج للبشرية إلا باتباع هذا القرآن. لقد كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام لا في العير ولا في النفير، ولم يكن لهم أي ذكر. كانت الحضارة الفارسية والرومية هي المسيطرة على العالم، والعرب يعني أصحاب جبل رعاة ينتقلون من مكان إلى مكان، لا عندهم حضارة يصدرونها ولا عندهم حتى زروع يصدرونها ولا ثقافة ولا فكر، فكان شنو وزن خالص. فلما أراد الله رحمتهم ورفع قدرهم أنزل على محمد هذا القرآن وقال لهم: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فلما فقهوا عن الله موالاة وآمنوا بالرسول واتبعوا النور الذي أنزل معه جاءتهم جنود كسرى وقيصر ورفع الله ذكرهم ومكن لهم في الأرض كلها. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، هذه الحكمة من تنزيل القرآن، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجاهلية إلى نور العلم، من ظلمات الضلالة إلى نور الهدى، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. والمسلمون اليوم هم وحدهم الذين يحملون مشعل وسط دياجيل النظم والمبادئ الأخرى، فحري بهم أن ينقضوا أيديهم من كل مبهر زائف، وأن يقودوا الإنسانية الحائرة بالقرآن الكريم حتى يأخذوا بيدها إلى شرق السلام، كما كانت لهم الدولة بالقرآن في الماضي، فإذا كذلك لن تكون لهم إلا به في الحق. هذه الكلمات في بيان أهمية القرآن وحاجة البشرية كلها إليه، فضلا عن الذين آمنوا به، فالبشرية كلها بحاجة إلى القرآن، وأهل القرآن الذين آمنوا به أحوج من غيرهم إلى القرآن الكريم أن يعودوا إليه. تعريف القرآن الكريم عند العلماء: إذا قيل القرآن فما المراد بالقرآن؟ القرآن كما عرف العلماء باختصار هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز المتعبد بتلاوته. كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز المتعبد بتلاوته. فلما نقول القرآن كلام الله خرج بذلك كلام غير الله، كلام الملائكة لا يسمى قرآن، كلام الرسل لا يسمى قرآن، كلام من غيرهم لا يسمى قرآن. القرآن كلام الله المنزل على محمد، على محمد صلى الله عليه وسلم، خرج به من تنزل على ايه؟ على غير الأنبياء. المنزل على عيسى اسمه الإنجيل، المنزل على موسى اسمه التوراة إلى آخره. كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. المعجز، المعجز كما قلنا لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن طلب العرب أن يأتوا بشيء من مثله فعجزوا. فالقرآن معجز في لفظه وعوضه، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ولو كان بعضهم ظاهرا. المتعبد بتلاوته، المتعبد بتلاوته كما قلنا قراءة القرآن قربة من أعظم القرب وعبادة من أجل العبادات. خرج بهذا الأحاديث سواء كانت أحاديث نبوية أو أحاديث قدسية لا يتعبد بتلاوتها. وقد سمى الله تبارك وتعالى القرآن بأسماء كثيرة، سماه القرآن فقال إن هذا القرآن يهدي بيده أقوى، سماه كتاب فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، سماه فرقان قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ووصف الله تبارك وتعالى القرآن بأوصاف كثيرة، وصفه بأنه نور فقال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وسماه هدى وشفاء ورحمة وموعظة قال يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا هو تعريف القرآن الكريم، وهذه هي بعض أسمائه وبعض أوصافه. المبحث الثاني من مباحث علوم القرآن، أمس إن شاء الله سيأتيهم إن شاء الله نغير معكم ونقرأ وستسألون إن شاء الله من الليلة أو غدا بإذن الله إن شاء الله تعالى. هذا المبحث الأول كان في تعريف القرآن وحالة البشرية إليه. المبحث الثاني المكي والمدني، المبحث الثاني المكي والمدني من القرآن الكريم. تعلمون من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نبه بإقرأ وأرسل بي أيها المدثر قام يدعو إلى الله عز وجل في مكة وظل بها كم سنة؟ 13 سنة. ثم هاجر إلى المدينة فعاش فيها بعد الهجرة 10 سنين، ثم اختار الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. فالمدة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله 23 سنة، 13 في مكة وعشرة في المدينة. كان القرآن ينزل في مكة وبعد الهجرة كان ينزل في المدينة. فالقرآن المكي والمدني، المكي والمدني يعني ما نزل في مكة وما نزل في في المدينة. هذا المقصود بهذا المبحث اللي هو المكي والمدني. يقول الشيخ رحمة الله عليه تولي الأمم اهتمامها البالغ بالمحافظة على تراثها الفكري ومقومات حضارتها. الأمم دائما بتهتم بتراثها الفكري وتراثها الحضاري، كل أمم تفتخر بتراثها وتعتز به. والأمة الإسلامية أحرزت قصب السبق في عنايتها بتراث الرسالة المحمدية التي شرفت بها الإنسانية جمعاء، لأنها ليست رسالة علم أو إصلاح يجدد الاهتمام أو يحدد الاهتمام بها مدى قبول العقل لها واستجابة الناس إليها، وإنما هي فوق ذاتها الفكري وأسسها الإصلاحية دين يخابر الألباب ويمتزج بحبات القلوب. فنجد أعلام الهدى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يضبطون منازل القرآن آية آية ضبطا يحدد الزمان والمكان. يقولوا الصحابة يقولوا هذه الآية نزلت بالليل، وهذه الآية نزلت بالنهار، هذه الآية نزلت بالصيف، هذه الآية نزلت بالشتاء، هذه الآية نزلت في سفح هذا الجبل، هذه الآية نزلت بعرفات، هذه الآية نزلت في غار حراء. اهتمام الصحابة والتابعين بضبط القرآن الكريم ضبطا دقيقا يحدد زمان النزول ومكانه، هذا الضبط عماد قوي في تاريخ التشريع يستند إليه الباحث في معرفة أسلوب الدعوة وألوان الخطاب والتدرج في الأحكام والتكاليف. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو ما نزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. أرأيت العلم ورأيت الحرص على العلم؟ ابن مسعود يقسم بالله إن مفيش آية، إن مفيش سورة نزلت إلا هو يعلم أن نزلت السورة، ومفيش آية نزلت إلا هو يعلم نزلت في مين. ومع ذلك لو يعرف إن في واحد عنده علم في كتاب الله مش عنده هو وممكن يسبله، ما تأخرت السفر إليه. احنا يا اخوان العلم متيسر له، الدورات مقيمة القمر مش هتكلفك عن حاجة، ممكن تكلفك نص ساعة بالسيارة، ساعة بالسيارة، ساعتين بالسيارة، مش مشكلة. يا مش مشكلة. الصحابة والتابعين كانوا يسافروا مسافات طويلة، كان يخرج الرجل من بغداد إلى المدينة المنورة عشان يسأل مالك إمام طاهر سؤال، وما كانش من حرصه ما كانش يقدر ينزل عندك الله من الركوبة، رجل مبارك وحصان من بغداد إلى المدينة، يوصل راكب ويقف على الحلقة راكبا يقول مالك جاي أسألك سؤال، ماليش حاجة في المدينة غير أسألك سؤال، جاوبني اسأل سؤال، ياخد جواب راجع ما ينزلش عشان يسمع آية أو يسمع حديث أو يسأل سؤال في العلم. كذلك الصحابة أصحاب الرسول الآن لما تفرقوا في البلدان والأمصار كان الرجل يكون في المدينة فيسمع أن في واحد في الشام يحدث حديثا عن رسول الله، ليس معنى يسافر المدينة للشام عشان يسمع هذا الحديث من الصحابي الذي يسمع ما لا يسمع ويعلم ما لا يعلم. وأنتم تقرؤون يا إخواني في القرآن الكريم في سورة الكهف قصة موسى عليه السلام وكيف سافر إلى الخضر ليتعلم منه، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أتوا مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وذلك أن موسى عليه السلام قام يوما في بني إسرائيل فوعظهم موعظة بليغة وجلت بها القلوب وضربت بها العيون، فقال أحد الجزيرة قال يا رب يا نبي الله هل على وجه الأرض أحد أعلم منك؟ وقال سمع إيه؟ سمع علم في جوه، فانبهر بالعلم اللي سمعه، فقال يا رسول الله يا موسى في حد أعلم منك؟ فقال موسى لا، فعتب الله عليه أن لم يرد العلم إلى الله. يعني إيه؟ كان الصح يقول إيه؟ لا حسب من أعلم، أو يقول الله أعلم. فلما موسى قال لا فيش حد أعلم مني، قال لا ربنا قال لا في حد أعلم مني. لما قالوا في حد أعلم مني قال تجرب تقول أروح للزيدة. شوف رسول الله كليم الله، رسول الله الكليم لما عرف إن في واحد عنده علم مش عنده قال ربي دلينا أروح إزاي، وخد العبد والمشي معاه وخد الزوالة وسافر عشان يتعلم. فلما راح لهم قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. الحرص يا إخوان على العلم، حرصوا بارك الله فيكم على العلم. العلم يا إخوان العاصم، العلم هو العاصم من الفتن، العاصم من الزلل، العاصم من الضلال. الله قال فاعلم انه لا اله الا الله. قال الامام خالد الله في الصحيح باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. قال الشيخ رحمه الله عليه والدعوه الى الله تحتاج الى نهج خاص في اسلوبها ازاء كل فساد في العقيده والتشريع والفقه والسلوك، ولا تفرض تكاليفها إلا بعد تكوين النواد الصالحة لها وتربية اللبنات التي تأخذ على عاتقها القيام بها، ولا تسن أسسها الشرعية ونظمها الاجتماعية إلا بعد طهارة القلب وتحديد الغاية حتى تكون الحياة على هدى من الله وبصيرة. والذي يقرأ القرآن الكريم يجد للآيات المكية خصائص ليست للآيات المدنية، وللمدنية خصائص ليست للآيات المكية. ولقد اهتم العلماء بالمكي والمدني عناية فائقة، فتتبعوا القرآن آية آية وسورة سورة لترتيبها وفق نزولها، مراعين في ذلك الزمان والمكان والخطاب، لا يكتفون بزمن النزول ولا بمكان، بل يجمعون بين الزمان والمكان والخطاب، وهو تحديد دقيق يعطي للباحث المنصف صورة للتحقيق العلمي في علم المكي والمدني، وهو شأن علمائنا في تناولهم لمباحث القرآن الأخرى. إنه جهد كبير أن يتتبع الباحث منازل الوحي في جميع مراحله، ويتناول آيات القرآن الكريم فيعين وقت نزولها ويحدد مكانه، ويضم إلى ذلك الضوابط القياسية لأسلوب الخطاب فيها، أهو من قبيل المكي أم من قبيل المدني، مستعينا بموضوع السورة أو الآية، أهو من الموضوعات التي ارتكزت عليها الدعوة الإسلامية في مكة أم من الموضوعات التي ارتكزت عليها الدعوة في المدينة. وهذا العلم، العلم بمعرفة المكي والمدني، من أشرف العلوم وأجلها. هناك سور في القرآن الكريم اتفق العلماء على أنها مكية، هناك سور اتفق العلماء على أنها مدنية، وهناك سور اختلف العلماء في كونها مكية وفي كونها مدنية، وهناك سور مكية فيها آيات مدنية، وهناك سور مدنية فيها آيات مكية. فخلي بالك، هناك صور اتفق العلماء على أنها مكية، وصور اتفقوا على أنها مدنية، وصور اختلفوا في مكيتها ومدنيتها، وهناك صور مكية في آيات مدنية، والعكس، هناك صور مدنية في آيات مكية. فما هو المكي والمدني؟ ما هو المكي والمدني؟ أول ما هي أولا فوائد العلم بالمكي والمدني؟ يعني هستفيد يعني لما أعرف السورة دي نزلت مكة والسورة دي نزلت مدينة، الآية دي مكية والآية دي، هستفيد إيه؟ ما فائدة هذا المبحث من مباحث علوم القرآن وهو معرفة المكي والمدني؟ يقول الشيخ رحمه الله عليه: للعلم بالمكي والمدني فوائد، أهمها الاستعانة به في تفسير القرآن الكريم، فإن معرفة مواقع النزول تساعد على فهم الآية وتفسيرها تفسيرا صحيحا، كما يستطيع الإنسان عند حصول تعارض بين الآيتين أن يعرف الناسخة من المنسوخ، لما يحصل في تعارض بين الآيتين ولا يمكن الجمع بينهما، طب يقولوا ايه؟ هل في آية مكية وآية مدنية؟ يقولوا ايه؟ هذه مكية وهذه مدنية. يقول إذا ايه؟ آية مكية منسوخة من آية ايه؟ من آية مدنية. هذا من فوائد معرفة الايه؟ المكي والمدني. ومنها تذوق أساليب القرآن والاستفادة منها بأسلوب الدعوة إلى الله، فإن لكل مقام مقالا. تشوف كده القرآن في مكة خاطب أهل مكة إزاي ودعاهم إلى الله إزاي، فتتعلم أنت كيف تخاطب قوما أشبه ما يكون به بأهل مكة، وكذلك كيف خاطب القرآن أهل المدينة، وإذا كنت في قوم يشبهونهم تتعلم كيف تدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد المعرفة المكي والمدني الوقوف على السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية، فإن تتابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى تاريخ الدعوة بأحداثها في العهد المكي والعهد المدني منذ بدء الوحي حتى آخر آية نزلت. والقرآن الكريم هو المرجع الأصيل لهذه السيرة يا إخواني، المرجع الأصيل للسيرة النبوية هو الإيه؟ القرآن الكريم، ثم ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كتب في السيرة كتب كثيرة، ولكنها كما يقول المحدثون يعني جمعت بين الغث والسمين، وبين الصحيح والضعيف، وبين المقبول والإيه والمردود. والطريقة الصحيحة لدراسة السيرة النبوية هي الطريقة التي تعتمد على القرآن الكريم والسنة الصحيحة، والسنة الإيه الصحيحة. طيب، يعني إذا أنا أعرف دلوقتي فوائد معرفة المكي والمدني، طيب أنا الآن أعرف السورة دي مكية إزاي والسورة دي مدنية إزاي، الآية دي مكية والآية دي مدنية إزاي، ما هو السبيل إلى معرفة المكي والمدني، ما هو الطريق الذي يوصلني إلى معرفة المكي والمدني؟ اعلموا بارك الله فيكم أنه لا سبيل لنا لمعرفة المكي والمدني إلا ما صح عن الصحابة والتابعين من الآثار، ما صح عن الصحابة والتابعين. الله، طب ليه ما قلتش ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقولوا إيه الطريق الصحيح لمعرفة المكي والمدني هو ما صح عن الصحابة والتابعين. طب ليه ما قلناش ما صح عن رسول الله؟ مش الأول الأحاديث المرفوعة وبعدين الآثار الموقوفة؟ ما قلناش الطريق لمعرفة الصحيح معرفة المكي والمدني هو الأحاديث الصحيحة ليه إخواني؟ لأن ما فيش أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تبين لنا المكي والمدني إزاي؟ أصل الرسول عليه الصلاة والسلام ما قالش للصحابة هذه سورة مكية وهذه سورة إيه؟ مدنية، ما قالش ليه؟ لأنهم مش محتاجين كده، الصحابة مش إيه؟ محتاجين إلى أن يقول أبو الرسول هذا مكي وهذا مدني، ليه؟ فهم هم معاه، من آمن به من الصحابة في مكة معاه في مكة، ومن آمن به من المهاجرين والأنصار في المدينة هم معاه في المدينة. وكان لما ينزل الوحي يدعو الكتبة يقول اكتبوا هذه الآية في سورة كذا في موضع كذا وكذا. يبقى هم دلوقتي، هو أنت دلوقتي قاعد في مسجد السنة، أنت قاعد في مسجد السنة تسمع درس وتحضر محاضرة دورة، هل أنت بحاجة إلى أن أقول لك أنت الآن في مسجد السنة في مدينة مونتريال في كندا؟ مش محتاج نفسك ده، وأنت قاعد في مسجد السنة أهو، فمش محتاج المحاضر أن يعرفك. ها؟ لكن انت بقى لما تطلع تقول ايه احنا كنا في دورة في اصول التفسير في منزل السنة منفريات من كندا، يبقى انت تحدد، لكن محاضرك عليه ايه لا يحدده. نفس الشيء مع الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة القرآن بينزلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم بالليل في النهار في الصيف في الشتاء، ها؟ في المكان والزمان عارفين، فما فيش احاديث تقول لنا ان الآية مكية والآية مدنية. يبقى إذا الطريق إلى معرفة المكي والمدني هو ما صح عن الصحابة والإيه والتابعين، ما صح عن الصحابة والتابعين. كما ذكرنا قول ابن عباس رضي الله عنه: والله ما من سورة نزلت إلا وأنا أعلم فيما نزلت، ولا آية نزلت إلا وأنا أعلم فيمن إيه فيمن نزلت. إما الصحابة والتابعين هم اللي يقولوا ده، دي آية مكية ودي آية مدنية ودي سورة مكية ودي سورة إيه مدنية. طب المكي والمدني بقى، ما هو المكي والمدني زي ما قال الصحابة؟ للعلماء في الفرق بين المكي والمدني ثلاثة اصطلاحات. ثلاثة اصطلاحات. الأول قال المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة. المكي ما نزل قبل الهجرة وإن كان بغير مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان بغير المدينة. يعني مثلا آية اليوم أكملت لكم دينكم في سورة المائدة كلكم تعرفون إن شاء الله أنها نزلت فين؟ في عرفة، حجة الوداع. عرف مكة ولا في المدينة؟ عرف في مكة. عرف في مكة، ومع ذلك الآية تسمى مدنية. هي نزلت مكة أو تسمى مدنية ليه؟ لأنها نزلت بعد الهجرة. يبقى إذا الاصطلاح الأول في معرفة المكي والمدني ينظر إلى الزمان، متى نزلت السورة أو الآية؟ ما نزل قبل الهجرة يبقى مكي، وإن كان نزل خارج مكة. وما نزل بعد الهجرة فهو مدني، وإن كان نزل خارج وإن كان غير مدينة. الاصطلاح الثاني اعتبار مكان النزول. الزمان الاصطلاح الأول اعتمد على الزمان، الاصطلاح الثاني اعتمد على على المكان. قال ما نزل بمكة وما زارها من عرفات والحديبية يبقى مكي، وما والمدينة والمدني ما نزل بالمدينة وما وما جاورها. الضابط الثالث اعتبار المخاطب. خطاب القرآن لأهل مكة غير خطاب القرآن لأهل المدينة. خطاب القرآن لأهل مكة يغلب عليه يا أيها الناس، يا أيها الناس. خطاب القرآن إلى المدينة يا أيها الذين آمنوا. فقالوا ما كان في يا أيها الناس يبقى مكي، وما كان يا أيها الذين آمنوا يبقى يبقى مدني. والاصطلاح الأول هو الراجح والأشهر الذي اعتبره جمهور العلماء، أن المكي ما نزل قبل الهجرة وإن كان نزول خارج مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان نزول خارج خارج المدينة. ومع ذلك تعريف المكي والمدني، ومع ذلك فإن العلماء وضعوا ضوابط تعرف بها الصور المكية وضوابط تعرف بها الصور المدنية. قال ضوابط المكي، ضوابط المكي كل صورة فيها سجدة. تعرفون سورة التلاوة في القرآن كلا لا تطع واسجد واقترب من سجد التلاوة فاسجدوا لله واعبدوا يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن يؤذ الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء. سوره التلاوه في القران 15 او 16 موضع، وبالمناسبه خذوا هذه الفائده الفقهيه المتعلقه بسوره التلاوه. سجود التلاوه يا احبه سنه مستحبه وليس واجبا، بمعنى انك اذا مررت على ايه سجده فانت بالخيار، ان شئت سجدت وان شئت لم تسجد. فسجود التلاوه مش واجب في الصلاه ولا في خارج الصلاه. اذا مر القارئ بايه فيها سجده فان سجد كان خيرا، وان لم يسجد فلأي حرج، كما قال عمر رضي الله عنه ان الله لم يكتبها علينا الا ان نشاء. فقالوا من ضوابط الصور المكيه كل صوره فيها سجده، وكل صوره فيها كلمه كلا، لان كلمه كلا للزجر والوعيد والتهديد والتخويف، والذي يليق بهذا الزجر هم الكفار، ودول كان اهل كان اهل مكه. كل صوره فيها يا ايها الناس وليس فيها يا ايها الذين امنوا فهي مكيه، الا صوره الحج ففي اخرها يا ايها الذين امنوا ارتعوا واسجدوا. ومع هذا فان كثيرا من العلماء يرى ان هذه الايه مكيه. كل صوره فيها قصص الانبياء وقصص ادم وابليس فهي مكيه، الا سوره البقره ففيها قصص الانبياء وقصه ادم وابليس وهي مدنيه. كل صوره افتتحت بحروف الهجاء ريح الف لام ميم وحاميم وطه وياسين فهي مكية. إلا البقرة وآل عمران فهما مدنيتان. هذه الضوابط ضرب بها العلماء السورة المكية. أما السور المدنية فقال كل سورة فيها أحكام شرعية، كل سورة فيها أحكام شرعية وحدود، سورة فيها حد السرقة، حد الزنا، حد الحرابة، فيها الحلال والحرام، فيها الجهاد وأحكام الجهاد، دي كلها سور مدنية، لأن التشريع ما كانش إلا بالإيه؟ في المدينة. القرآن في مكة اهتم بالعقيدة، القرآن في مكة اهتم بالإيه؟ بالعقيدة أولا، بعد الهجرة نزل الحلال والإيه الحرام. كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية، لأن النفاق لم يضع إلا في الإيه؟ في المدينة. الناس في مكة ما كانوش إلا مؤمنين أو كافرين، وما كانش فيه نفاق. النفاق هو إيه؟ أن يظهر إنسان الإسلام ويبطل الإيه؟ الكفر. في مكة ما كانش فيه حد يعني محتاج أن يظهر الإسلام نفاقا. ليه؟ أصل المسلمين كانوا قلة مستضعفين، والشوكة للإيه؟ للكفار، فهو هيباهت بالنفاق الإيه؟ لكن في المدينة بقى لما أعز الله الإسلام ومكة المسلمين وقامت الدولة اضطروا الذين في قلوبهم مرض انهم يظهروا الايه؟ الاسلام. فقالوا كل سورة فيك منافقين تبقى مدنية إلا العنكبوت، إلا العنكبوت فإنها مكية ومع ذلك فإن فيها ذكر ايه؟ المنافقين. قال العلماء والآيات ال 11 الأولى اللي فيها ذكر المنافقين هي مدنية، وأما السورة كلها فإيه؟ فهي مدنية مكية. دي ضوابط وضعها العلماء للمكي والمدني. وهناك فروق في الموضوعات، هناك فروق في الايه؟ في الموضوعات. الموضوعات التي عالجها القرآن في مكة غير الموضوعات التي عالجها في الايه؟ في المدينة. القرآن الكريم عالج في مكة العقيدة، عالج التوحيد، عالج الفساد العقائدي اللي كان موجود فيه مكة، الشرك والوثنية وعبادة الأصنام والأوثان. القرآن الكريم ركز على التوحيد، وركز على النبوة، وركز على البعث بعد الموت. القرآن الكريم في مكة اهتم بإصلاح الجانب الخلقي، الجانب الخلقي الذي كان فيه في الجاهلية وأد البنات والظلم والبغي وسفك الدماء وانتهاك الأعراض. فالقرآن الكريم في مكة عالج كل هذه الجوانب الأخلاقية. القرآن الكريم في مكة كان أهل مكة هم أفصح العرب لسانا، أهل مكة كانوا أفصح العرب لسانا، وقد قالوا البلاغة الإيجاز، البلاغة الإيجاز. فمن مميزات القرآن المكي إن سوره قصيرة وآيات السور برضو إيه؟ قصيرة. سور القرآن المكي قصيرة وآياتها إيه؟ قصيرة. بخلاف القرآن المدني، القرآن المدني بقى إيه؟ زي ما قلنا بقى يهتم بالجانب التشريعي، يهتم بالجانب الإيه؟ التشريعي والحرام حرام. وبعدين القرآن المكي ناقش المشركين في عقائدهم. القرآن المدني ناقش اليهود والنصارى من أهل الكتاب. القرآن المدني كشف المنافقين. القرآن المدني العرب في المدينة كانوا أقل فصاحة من عرب مكة، فاحتاجوا إلى البيان والتطويل، فتلاقي السور المدنية طويلة وآياتها إيه؟ وآياتها طويلة أيضا. فهذا هو تعريف المكي والمدني القرآن، وفوائد معرفة المكي والمدني، والطريق إلى معرفة المكي والمدني، وضوابط المكي والمدني، والفوائد بين القرآن المكي والمدني. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وغدا نواصل الدورة إن شاء الله. فأحرجكم بارك الله فيكم وزادكم الله حرصا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير شيخ، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ننتفع به إن شاء الله، ونجعل هذا الكلام في ميزان حسناتك، وأن يبارك فيكم إن شاء الله نذكر إخواننا بأننا بعد صلاة المغرب لنا لقاء آخر مع فضيلة الشيخ الله في محاضرة يتحدث فيها فضيلته عن فقه الأسرة المسلمة. فكونوا معنا إن شاء الله بعد صلاة المغرب مباشرة إن شاء الله. الإخوة المسجلين في الضرورة إن شاء الله يتم توزيع الأوراق التسجيل. ومن أعطي المبحث الأول يقوم بكتابة الاسم عليه، ولو تفضلتم سنأخذ منكم مرة ثانية حتى نضعه في كتاب ونأتيكم به غدا إن شاء الله في صورة كتاب للدورة في كتاب هكذا للدورة مطيئة، لكن من أخذ الورقة يكتب عليه اسمه حتى تعود لي مرة ثانية إن شاء الله رب العالمين. ومن لم يحصل على هذا المبحث اليوم وذلك يضيع في الوقت، فإن شاء الله رب العالمين نزيد نسخ غدا ونوزع عليه قبل بداية المحاضرة قبل الساعة السابعة إن شاء الله رب العالمين غدا. فأخونا قاسم إن شاء الله سيتولى جمع المباحث مرة ثانية ومبنى يسدد التسليم مع قاسم إن شاء الله، ولو لم يتيسر الآن فلا بأس إن شاء الله بعد الصلاة.